الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، إلى أن قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من الوعيد والحكم، وهو الباب الرابع والعشرون. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يرجم بالغيب، ذو نفس خبيثة، يستعين غالبا بالجن. وقوله ونحوهم كالعرافين والرمالين والمنجمين. وذكر الكهان بعد السحرة لمشابهتهم لهم، ويجمعهم الإخبار بما في المستقبل والتكهن بأمر الغيب. والكهان نوعان: الأول الذين يأخذون عن مسترق السمع، وهؤلاء قلة بعد حراسة السماء التي أشار إليها سبحانه وتعالى في قوله: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. فإن أصل عمل الكهان الاستعانة بالشياطين، والذين قد يسترقون السمع. وقال عز وجل بعد في إخباره عما حدث بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. النوع الثاني من الكهان الذين يأخذون عن أوليائهم من الجن ما غاب عنهم، ويستعملونهم في الإخبار عن المغيب عن من أتى الكهان، كإخبارهم عن الضوال والمفقودين وغير ذلك. وقد ذكر المصنف رحمه الله في الباب أربعة أحاديث وأثرين، أحدهما عن ابن مسعود والآخر عن ابن عباس، ويأتيان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما.
نعم. قوله روى مسلم، يعني في صحيحه في كتاب السلام، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر كما في بعض الأطراف. وجهالة الصحابي لا تضر، فالمقرر عند أهل الحديث أن وعند أهل السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات. تروي حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى، ومن هذه من ألفاظ العموم. وقوله أتى أي حقيقة أو حكما، أتاه حقيقة أو حكما، كما لو اتصل به بهاتف جوال أو راسله مستخبرا عن أمر غيبي فقد أتاه. والعراف هو من الكهان وهو الذي يدعي معرفة الغيب. وسيأتي في كلام بعض أهل العلم التفريق بينهما من وجه. قال: فسأله عن شيء. جاء في ما أورده المصنف رحمه الله قوله: فصدقه. وهذه الزيادة ليست في مسلم، وإنما رواها، جاءت في رواية الإمام أحمد في المسند رحمة الله تعالى عليهما. وستأتي في حديث أبي هريرة التالي: قال: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذه حال السائل، فكيف بالمسؤول وهو العراف أو الكاهن؟ والتخصيص بهذا العدد لا يمكن تعليله، الأعداد في الشريعة لا يعلم ما وراءها إلا الباري سبحانه وتعالى. وفي قوله لم تقبل دليل على أن من أتى إلى الكاهن لا يخرجه هذا الإتيان من الملة، لأنه لو خرج فلا معنى للتحديد ب40. وعلى هذا فمعنى لم تقبل له أي لا ثواب له فيها، كما ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم. وإن كانت مجزئة، وإن كانت مجزئة سقط بها الفرض عنه، وإذا سقط الفرض فلا يلزمه إعادة الصلوات في هذه الأيام باتفاق. وفيه النهي عن إتيان هؤلاء وأنه كبيرة، لأن هذا الجزاء لا يكون إلا على كبيرة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا من أعظم المنكرات، وصلاته لم ترفع هذا الإثم الذي وقع عليه بإتيانه الكاهن. وفيه شؤم المعصية على الطائع وعلى طاعته، فهو بصلاته مطيع، لكن وقع شؤم معصيته عليه وعلى الطاعة. وفيه أن قبول الطاعات ومن أعظمها الصلاة شرطه التقوى، شرطه التقوى، كما قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وفيه حراسة النبي صلى الله عليه وسلم لعقائد الناس وتوحيدهم. وفيه الدعوة إلى أن تتوجه القلوب إلى علام الغيوب وحده سبحانه وتعالى، فإنه هو عالم الغيب، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. وهؤلاء العرافين والكهان هم مدعون فقط وملبسون على من يأتيهم. وفيه النهي عن الاعتماد على الكذابين وأخبارهم، ورد خبر كل كاذب. وقد جاء في مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية، وذكر منها قوله: كنا نأتي الكهان. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتوا الكهان. هذا في صحيح مسلم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معهم ومنهم. والذي يأتي الكهان اعتمد على أقوال الكاذبين. في قوله صلى الله عليه وسلم فسأله، هذا عام في كل سؤال لكل كاهن أو عرف، لكنه مخصوص بما لو سأله على وجه الاختبار وكشف العوار فإنه يجوز في حال المناظرة وإظهار عجزه وضلاله، يجوز سؤاله. واستدل أهل العلم على ذلك بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لابن صياد الدجال، فإنه قال: ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ. قال: اخسى عدو الله لن تعدو قدرك. والحديث متفق عليه. فمن هنا قيل لو لقيه وقد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة لأجل أن يظهر كذبه ويحذر منه، سأله هذا السؤال عن أمر مغيب عليه فيما خبأ له عليه الصلاة والسلام، فقال: الدخ. وعجز أن يقول الدخان، يعني استرق من مسترق السمع هذين الحرفين الدال والخاء، وعجز عن ما بعدهما. فظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان معه من الصحابة كذبه. فمن هنا لو أراد أحد أهل العلم أن يكشف ضلال الكاهن أو العراف للناس ويتصل عليه مثلا بالجوال أو يداخل معه حيث كان في بعض الفضائيات وبرامج البث، فله ذلك بهذا المقصد إذا غلب على ظنه تحقيق هذه المصلحة. وأما إذا خشي على نفسه أن يلبس عليه هو أيضا فإن السلامة أولى، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.
قال رحمه الله عن أبي هريرة وتقدمت ترجمته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى، وتقدم ما في هاتين اللفظتين من العموم في من وفي أتى. وقوله كاهنا عبر هنا بالكاهن وفي الأول بالعراف، وقيل هما بمعنى، أو العراف هو الذي يخبر عن غيب ما مضى، والكاهن يخبر عن غيب ما يستقبل. وسيأتي في كلام البغوي رحمه الله ما يبين هذا على وجه الزيادة. وقوله فصدقه قيد في لحصول المحكوم به وهو الكفر. ووجه كفره أنه صدقه في ادعاء علم ما لا يعلمه إلا الله، فإن الله عز وجل هو علام الغيوب كما تقدم. قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، الكفر هنا مختلف فيه، فقيل هو الأكبر عمالا لظاهر اللفظ، ولأن الكاهن يدعي غالبا علم الغيب، الكاهن يدعي ذلك، والآتي يعتقده فيه، وإلا لما سأله. وقيل الكفر هنا هو الكفر الأصغر، لأن الكاهن يخبر بالكذب وسماع الآتي له لا يكفره، لأنه أي الكاهن قد يخبره بما يكون صدقا مما سمعه من مسترق السمع أو بالتخرس والتخمين، وقووا القول بعدم التكفير بالكفر الأكبر بالحديث الذي تقدم في قوله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فلو كان الكفر أكبر لما حصل القبول ولو لصلاة يوم واحد. والقول الثالث أن يتوقف في حاله، في حال الآتي، وهذا المنصوص عن أحمد رحمه الله في كتب الفقه. وإمضاء النصوص على وفق ما وردت أبلغ في زجر السفهاء عن إتيان الكهان والعرافين، لكن يمكن أن يقال إن أتاه معتقدا أنه يعلم الغيب فلا يشك في كفره الكفر الأكبر، فيكفر بمجرد الاعتقاد ولو لم يأتي. وإن أتاه معتقدا اطلاع الكاهن على سبب أو استعماله لسبب حسي أطلعه على بعض الغيب كإخبار قرينه من الجن أو ما يكون مسترق السمع، فيكون الكفر كفرا أصغر. أو يقال فقد كفر يعني قارب الكفر. وهذا البحث في حكم الآتي كما قلنا. وأما الكاهن نفسه فحكمه لا شك أشد، فإن تكهن وادعى علم الغيب فإنه يكفر بذلك، وإن أخبر بالتخمين والكذب المجرد أو بما يوحي إليه الشياطين دون أن يتقرب لهم بما يخرجهم من الملة فقد يختلف الحكم. قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، لأن فيه ما تقدم من حصر علم الغيب لله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال رحمه الله رواه أبو داود بأطول من هذا السياق، وأورده المصنف رحمه الله مختصرا. ولفظ أبي داود من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة، جاء في بعض الروايات حائضا، يعني امرأة أو وقيل امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الأثرم، وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده. وقال البغوي سنده ضعيف. وقال الذهبي ليس إسناده بالقائم. وقد ذكرنا من بعض القواعد التي يعتمد عليها في مثل هذه الأحكام، خاصة الحكم على العقائد، أنه لا يعتمد على وجه اليقين على مثل هذه الأحاديث في إطلاقها. فإذا ضعف الحديث أو شك في ثبوته فإنه لا يكون عمدة في إطلاق الأحكام، خاصة في الحكم بالتكفير. وبعض أهل العلم يحسنه بشواهده، ومن شواهده الحديث الذي سيأتي بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله وللأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم صاحب المستدرك. وقال في هذا الحديث صحيح على شرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم. من أتى عرافا في النسخ المشهورة من كتاب التوحيد في هذا الموضع بياض باسم الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا نص الشارح قال: هكذا بيض المصنف اسم الراوي. ولعل النسخة التي سمعناها أضيف الصحابي فيها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في قوله رحمه الله وللأربعة فيه وهم في عزوه كما ذكر الشاعر رحمه الله. عزو المصنف للأربعة إلى الأربعة ليس كذلك، فإنه لم يروه أحد منهم. يقول الشارح: أظنه في ذلك تبع الحافظ، فإنه عزاه في الفتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم، ولعله أراد الذي قبله، يعني حديث أبي هريرة الذي تقدم عند الأربعة، وهو كذلك كما ذكرنا. المصنف قال: رواه أبو داود، وهو بسياق أطول عند الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا. وعلى هذا فهذا الحديث رواه أحمد في مسنده بنحوه، ورواه الحاكم. قال العراقي رحمه الله في أماليه: حديث صحيح. وقال الذهبي: إسناده قوي. وهذا الذي قد يتقوى به الحديث الذي قبله، خاصة مع اتفاقهما في المعنى والسياق. اختلف في قوله هنا: أو كاهنا، عرافا أو كاهنا. واتفق في قوله: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله أو عرافا هذا يحتمل أنها للشك أو للتنويع، فيكون الحكم واحدا، وهذا قد يقوي القول بأنهما سواء. ويجمعهما كما قلنا الرجم بالغيب والتلبيس على من أتاهم. نعم.
قال رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
نعم، أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي، محدث الموصل، صاحب المسند، له المسند، روى عن جماعة من الأئمة كيحيى بن معين وابن أبي شيبة صاحب المصنف وغيرهم، وهو في طبقة تلاميذ الإمام أحمد، لكن ما ذكر أنه رآه. ومن تلاميذه ابن حبان صاحب الصحيح، والطبراني صاحب المعاجم، والنسائي أيضا حدث عنه، وله مسند مطبوع حوى أكثر من 7000 حديث. روى بسند جيد على ما ذكر المصنف رحمه الله عن ابن مسعود مثله، يعني مثل حديث أبي هريرة، موقوفا عليه، يعني على ابن مسعود، لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما أضيف للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. وهذا الحديث إذا صح موقوفا على ابن مسعود فله حكم الرفع، لأن الحكم بالكفر لا يكون إلا عن وحي، فهو حكم على أمر يفضي إلى الكفر، فيأخذ بذلك حكم الرفع. وفيه دليل هو والذي قبله على كفر الكاهن والساحر والمصدق لهما، ووجه التكفير ما تقدم من ادعائهما علم الغيب، يدعي الكاهن والعراف والساحر علم الغيب، والآتي يصدقهم في ذلك، وهذه الدعوة والتصديق كفر على الخلاف الذي تقدم ذكره. نعم.
قال رحمه الله: عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره.
نعم. قال رحمه الله عن عمران بن الحصين وهو الخزاعي رضي الله عنه صحابي أسلم يوم خيبر مع أبي هريرة وعاش إلى بعد الخمسين رضي الله عنه وأرضاه، يروي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، يعني ليس على سنتنا أو ليس على ديننا ولا على طريقتنا، وهو دال على أن من فعل ذلك فقد فعل محرما وكبيرة من الكبائر، وقد يكون فعله كفرا على التفصيل الذي تقدم. ليس منا من تطير أو تطير له، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم مما ليس له أثر في الواقع، وأقبحه التطير بالخير وأهله كالتطير بالأنبياء والمرسلين كفعل فرعون وآله فيما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وفعلهم المشركون مع نبينا صلى الله عليه وسلم فقال وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وسيترجم المصنف رحمه الله بباب مستقل بقوله باب ما جاء في التطير، ويأتي تفصيله هناك إن شاء الله تعالى. قال أو تكهن أو تكهن له، يعني تطير أو تطير له أن يكون متطيرا لنفسه، تطير بنفسه أو سمع كلام من تطير له. كذلك تكهن يعني اصطنع الكهانة، اتخذها مهنة. أو تكهن له يعني أتى كاهنا ليخبره بما في الغيب. أو سحر يعني تعاطى السحر بنفسه. أو سحر له يعني أتى ساحرا ليسحر له غيره، وهذا يقع من الأزواج لعطف أو صرف. ثم قال وهو شاهد آخر للترجمة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا أيضا من الشواهد التي قد يتقوى بها حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكر ضعفه. قال رحمه الله رواه البزار وهو أحمد بن عمرو أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير البحر الزخار وهو مطبوع، وإليه عزا المصنف رحمه الله، وهو يعد في طبقة تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 92 و200. ورواه أيضا الطبراني بإسناد حسن، وإسناد البزار قال عنه جيد. وكأن المصنف رحمه الله يمايز بين الوصفين، والطبراني هو أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني من تلاميذ النسائي وأبي يعلى والبزار الذي معنا، وهو منسوب إلى طبرية الشام، وله المعاجم الثلاثة وأظن تقدم التعريف بها، المعجم الصغير والأوسط والكبير، له في كل واحد منها طريقة في الجمع والكم، لكن رواية الطبراني جاءت من حديث ابن عباس لا من حديث من عمران، واختلفت أيضا بأن حديث ابن عباس اقتصر فيه على قوله أو إلى قوله أو سحر له، قال دون قوله ومن أتى إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. فقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.
نعم. ختم رحمه الله الباب بهذا النقل عن البغوي، وهو الحسين ابن مسعود ابن الفراء البغوي، منسوب إلى بلدة بغ وهي من بلاد خراسان، إمام شافعي المذهب، سلفي المعتقد، له مصابيح السنة وشرح السنة، وله في الفقه الشافعي التهذيب، وله في التفسير معالم التنزيل، وهو من علماء القرن الخامس، وتوفي في بدايات القرن السادس سنة 1650 من الهجرة رحمه الله برحمته الواسعة. قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق. وإذا كان كذلك فإنه لا يكفر إذا اعتمد على القرائن وما والآثار وعمل القافة، فإنه لا يكفر بذلك. وإن استعان بالجن أو ادعى علم الغيب وهو كاذب فيكون حكمه على ما تقدم. وإخباره بمكان المسروق أو السارق إخبار عن شيء مضى، وكذلك مكان الضالة. فهذا تعريف العراف يدعي معرفة الأمور. وقيل هو الكاهن، فهما سواء. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا قول آخر يفرق بينهما. العراف يدعي معرفة ما مضى، والكاهن يدعي الإخبار عن ما سيقع في المستقبل. وقيل الكاهن الذي يخبر عما في الضمير، ما أضمرت لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن الصياد: ما خبأت لك، فادعى معرفة ما في ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وكذب. هذا كلام البغوي. وقال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. يعني العراف يجمع، هو اسم لهؤلاء كلهم الذين يجمعهم الكذب والدجل وادعاء معرفة الغيب، وهؤلاء كلهم ممن تنزل عليهم الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وهؤلاء كلهم أفاك وكلهم أثيم، لأنهم يتعاطون علم الغيب وينازعون في توحيد الله عز وجل بهذا. قال: ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات، من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات كما قال ابن القيم، فهو داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. قال: وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطير والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. والضرب بالحصى والفنجال وقلب الفنجال والخطوط، هذه كلها أفعال يفعلونها ليوهموا العوام ومن يأتيهم أنهم يعتمدون على أمور محسوسة للوصول إلى الغيب، لا أنها تكشف الغيب، فهو تلبيس فقط على أنظار من يأتيهم. قال ابن القيم: ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم قوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. ثم قال: وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. هذا أي أيضا طبق فيهم أشد تلبيسا من غيرهم، أن يتعاطى العرافة والكهانة باسم الولاية، وأنه تأتيه الكشوف لولايته وقربه من الباري سبحانه وتعالى ينكشف له الغيب. وهذا أمر ما ذكره سادات الأولياء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، والغيب إنما كان يكشفه الباري سبحانه وتعالى من أراد من عباده من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال ابن القيم: ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل عليها بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي. وهؤلاء ما اتقوا، ولو اتقوا ما ادعوا الولاية، فالولي لا يدعي الولاية وإنما تظهر عليه، تظهر عليه إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها. الولاية تكون بسؤال الله عز وجل أن يجعله ربه سبحانه وتعالى من أوليائه المتقين، أو يعمل عملا صالحا يبلغ به درجات المتقين. فأن يصل إلى مرتبة أولياء الرحمن بأفعال أولياء الشيطان بالسحر والكهانة والعرافة والدجل. فمن يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم الغيبات، هذا أبعد الخلق عن الولاية، لأن في دعواه الولاية تزكية للنفس، والله نهى عن التزكية باللسان، قال: فلا تزكوا أنفسكم، وأمر بها بالأفعال: قد أفلح من زكاها. وأما باللسان فقد نهى عن ادعائها. فادعاء الولاية ليس من شأن الأولياء، بل شأنهم كما هو معروف في سيرهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. قال ابن القيم: وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوي والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق. الصديق كان يخشى الله عز وجل خشية شديدة، كان يمسك لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد، وكان يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. عمر رضي الله عنه صار في خديه خطان أسودان من شدة البكاء. أبو بكر في سيرته أشفقت عائشة أن يتقدم الصحابة، لأنه لا يملك نفسه من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، قرأ سورة يوسف ونشج نشيجا طويلا عند قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وربما مر بآية من آيات الوعيد يمرض ويعوده الناس بعد قراءتها. وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته ومناجاة ربه. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل بالأفعال لا بالأقوال. قال رحمه الله: ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله تعالى من صفاتهم. فالله عز وجل ذكرهم في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والكهان ما آمنوا ولا اتقوا، ولا السحرة ولا العرافين، لو آمنوا ما أتوا هذه الأمور المضللة التي قد تؤول بهم إلى الكفر. ثم إن القرآن في سور كثيرة كشف عن صفاتهم، وهم أي الكهان والسحرة والمنجمين والدجالين من أبعد الناس عن هذه الصفات، كالصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وذكرهم في سورة، وقال عز وجل في سورة الرعد: وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. السحرة والكهان والعرافون هؤلاء ما يصلون حتى، فضلا عن يصلوا إلى مراتب الخاشعين. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هم غارقون في اللغو والباطل. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هؤلاء هم أولياء الله. وقال في نفس السورة في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وهؤلاء لا يخافون الله، ولو خافوه ما أقدموا على هذه الأعمال المشينة. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهؤلاء يفاخرون بأعوانهم بأعمالهم ويدعون أنهم أولياء الله. فالصحابة والأولياء مشرقون وهؤلاء مغربون. والدعاوى إذا لم يقيموا عليها أصحابها بينات أصحابها أدعياء. هذه دعاوى فقط يلبسون بها على ضعاف العقول والدين. قال: والفرقان في أوصافهم في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. السحرة والكهان والعرافون لا يقيمون الصلاة خمس، فضلا عن يقيموا الليل. والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين لا يشهدون الزور. وهؤلاء أعمالهم كلها زور، أين هم وأين الولاية؟ قال: والذاريات في قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهؤلاء ليسوا كذلك، هؤلاء لا يدفعون الزكاة بل يأكلون أموال الناس بالباطل تكسبا، فهم يتكسبون بالعرافة والسحر والكهانة. وكذلك في الطور: إن المتقين في جنات ونعيم الآيات. قال رحمه الله: فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر، وتقدم بيان هذا. نعم.
قال رحمه الله:
وقد علم من مذهب الإمام أحمد كما ذكر الشارح رحمه الله أن حكم الكاهن والعراف الاستتابة، فإن تاب وإلا قتل، ذكره غير واحد من الأصحاب فألحقهم بالسحرة. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنه:
لذلك من صدرهم في القنوات يلبسون عن الناس فهو ما يأخذ حكمهم، هو أشد ممن أتاهم، لأن هذا يدعو إلى إتيانهم ويؤتون بالاتصال وبالرسائل ويفسدون على الناس دينهم والعياذ بالله. فمن مكنهم من الفضائيات أو من المواقع أو صنع لهم الدعايات المدفوعة وغير المدفوعة فإنه مشارك له في الحكم ويخشى عليه والعياذ بالله من الكفر والردة. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم. قال: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. وهذا جنوح من المصنف رحمه الله أن هذا كله من الكهانة، الذي ينظر في النجوم فالمنجم كالكاهن. يكتبون أبا جاد لا للتهجي وعلم العربية وحساب الجمل، وإنما لربط المغيبات بها على سبيل الشعوذة والكذب. ويعني بأبا جاد أبجد هوز حطي كلما، هذه الحروف الهجائية جعل العرب لها لكل حرف رقما، فالهمزة واحد والباء اثنان إلى أن ينتهوا من العشرات ثم المئات ثم إلى أن ينتهوا من الآحاد ثم العشرات ثم المئات ثم الألف، ويؤرخون بها. فاستعمالها على هذا الوجه إما للتهجي أو لحساب الجمل جائز، لأنه استعمال لمباح في مباح. وأما التلفظ بها وكتابتها ووضع الأرقام أمامها للتلبيس على العوام، وأن ذلك يكشف لهم ما أرادوه من الغيب فيما مضى أو فيما يستقبل، فهذا من الكذب والدجل. كذلك ربط الأحداث الأرضية من سعادة أو شقاوة أو حصول ولد أو رزق بالنجوم فإنه كذلك يدخل في هذا الباب. فهم يدعون معه التأثير، ينظرون في النجوم، في قوله في قول ابن عباس رضي الله عنهما: وينظرون في النجوم، يعني يكتبون وينظرون، يكتبون وينظرون، فالواو واو حال، يكتبون على وجه أو على حال ينظرون فيه إلى النجوم ويدعون معه التأثير، التأثير على الأموال أو كشف الحوادث، ويدعون أن هذه النجوم مؤثرة وفاعلة بنفسها. وهذا هو الضلال في أفعال المنجمين. وأما النظر إليها وإلى سيرها والاهتداء بها مما هو مدرك بالحس فإنه جائز ومباح، بل التفكر في خلقها وانتظامها باعث على التوحيد: إن في خلق السماوات والأرض، يعني وما فيها، واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، إلى السماء كيف رفعت وإلى ما فيها من النجوم والكواكب والأقمار وغيرها. فهذا نظر أهل الإيمان. وأما أهل الدجل والكذب فإنهم ينظرون إليها ليربطوا بها الحوادث الأرضية، والله ما جعلها مؤثرة في الحوادث الأرضية. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فليس للنجوم ومنها الشمس أثر على الحوادث الأرضية، وليس للحوادث الأرضية أيضا أثر على النجوم، كوفاة إبراهيم عليه السلام، أعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تؤثر وفاته على الشمس أو القمر كما يدعي أهل الجهل. قال: ما أرى من فعل ذلك. هذا جواب ابن عباس: ما أرى أو ما أرى، ما أعلم أو ما أظن، من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني من نصيب. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه جنوح إلى أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وربما أخرج صاحبه من الملة، لأن الذي لا خلاق له عند الله في نصوص الوحي جاءت في سياق ذكر أوصاف الكافرين. والكاهن لا يصل إلى علم بعض الغيب، لا يصل إليه عن طريق النجم ولا عن طريق الفنجان ولا الخط ولا الرمل ولا الكف، وإنما كما قلنا يستعملها للتمويه على من يأتيه، وهو في الحقيقة يصل إليها إما عن طريق الجن أو عن طريق التخرص، ثم إن صادفت صوابا انتفخ به وزاد تلبيسه على الناس، فقد يوافق قوله القدر أو الصواب فتزيد الفتنة به. وهذا أمر أراده الله عز وجل، كما يريد في الدجال أن يقع عليه شيء من الخوارق يغتر بها من ضعف إيمانه. وهذا الأثر كما قال الشارح الذي ذكره المصنف لم يعزه، وقد رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، لكن معناه يلتقي مع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ولكم التوحيد، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة اليقين، وأن يعيذنا من الشرك دقيقه وجليله سره وعلانيته وأصغره وأكبره، ونعوذ به سبحانه وتعالى من التفات قلوبنا إلى غيره، نعوذ بالله من التوكل إلا عليه، ومن الإنابة إلا إليه، ومن الرجاء إلا فيه، ومن الاستعانة إلا به. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ارض عنا بهذا الدرس وعمن أخذناه عنه وعن من أخذه عنا في قديم أو حديث، وعن مشايخنا وطلابنا وكل من أحبنا فيك ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.